أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول للمنافقين، ويدخل فيه دخول أول الجد بن قيس الذي قال أعذرني من الذهاب إلى تبوك، يقول لأنني أحب النساء ونساء الروم جميلات، فأعذرني ولا تفتني. ولكن هذا مالي، خذ من مالي ما تحتاج إليه، ولكن لا تفتني، تخلينا نذهب إلى هؤلاء وأنا ضعيف، وإذا قد نقع في الهلكة عذرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأذن له بالتخلف، لأنه كان على خلق وكان لا يسأل شيء إلا أعطاه، حتى أحيانا يسأل يقول للسائل هذا لا يحل لمثلك، يبين له، لكن هو لا يمنع إلا إذا كان الأمر واضح أنه مخالفة يبين. لكن هنا لما كان الأمر مشتبه وظاهر الأمر أنه طلب الإذن يأذن له، ولذا صلى على المنافق، صلى على عبد الله، ولما لببه عمر وقال له كيف تصلي عليه والله نهاك، قال ما نهاني خيرني. لاحظوا أنه صلوات الله وسلامه عليه أخذ بظاهر اللفظ باللغة، لأنه قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال هنا خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال وسأزيد على 70، سأزيد على 70، قال إن تستغفر لهم 70 أنا أزيد، مفهوم العدد أزيد. عمر قال له كيف تصلي على هذا، قال له ربي خيرني وأنا اخترت أن أصلي عليه وسأزيد على 70. هنا الله أنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أصبحت القضية نص صريح، ولا تصلي، خلاص كف عن الصلاة عليهم بعد هذا. فهو صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الناس على المحامل الطيبة ويتغاضى عن زلاتهم، ومن جاء تائب قبل منه، ويستغفر لمن ظهر منه ذنب، ويتألم إذا أحدهم وقع في، لأنه الله اصطفاه. لذلك ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة، الله جعل أخلاقه قمة وجعل صفاته غاية في الحسن، وتحمل وشجاعة وصبر وتؤدة وبعد نظر وعدم مكافأة للسوء وإكرام لمن جاءه ورفقه بالمخالف، مجمع الفضيلة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لا يخالط أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، لما يرى فيه من التغاضي ومن الكرم ومن الشجاعة ومن التؤدة ومن التأني ومن الرفق ومن الصبر ومن البذل ومن الحلم ومن الجمال ومن حسن الخلق، ما لا نعد. وربه يقول وإنك لعلى خلق عظيم، فلذلك لما جاء زيد بن حارثة جاءه أبوه وعمه أسر من بني كلب من العرب الأقحاح، لكن كانوا أي واحد يتغلب على واحد يبيعه، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. لذلك هذه الأمة أعزها الله بالإسلام، واحد يقتل بنته خوف أن تطعم معه للأنفة، يقتلها يقول زوجها القبر لا أزوجها، وأحيانا يغير ويقتل أخاه على كلب أو ناقة. فجاءهم الإسلام وأعزهم وارتفعوا وأصبحوا سادة العالم، فإذا استمروا على الإسلام يبقوا سادة، ولو تركوا الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. كل شيء محلول في ديننا. إذن يقول جل وعلا أنفقوا طوعا أو كرها. الجد بن قيس والناس معك أنفقوا شئتم أم أبيتم لا يتقبل منكم. أنفقوا أمر للتخيير، طائعين أو كارهين، إن أحببتم تنفقوا طائعين وإن أحببتم أن تنفقوا كارهين، هذا قدر الله عليكم الإنفاق، لكن لا يتقبل منكم إلا إذا كان هنا إيش العمل، الإيمان، الإخلاص، المتابعة. العمل يقبل بثلاثة أركان: الإيمان، الإخلاص، المتابعة. فأي عمل بإذن الله تجتمع فيه الأركان الثلاثة تأخذ فيه 100%. وأي شيء ينقص من هذا ينقص من العمل. حتى الرجل يصلي الصلاة يكتب له ثلثها، خمسها، عشرها، ولا يكتب له شيء، لأنه دخل في الصلاة وبعدين ذهب في تجارته أو في تآليفه أو في أنعامه أو مع أصدقائه أو في ضيعته، ذهب في عمله الدنيوي ولم يدري حتى قال الإمام السلام عليكم. يا حسرة، والله المسلم يتألم أنه يدخل في الصلاة ولا يدري حتى يقول الإمام إيش السلام عليكم. هذا لا يكتب له شيء، بس لا يلزم الإعادة، لكن ما يكتب له شيء من إيش، ما يكتب له شيء. ما لك من الصلاة إلا ما عقلت. لذلك فائدة العلم أنه يرشد لك الأعمال، العلم يجعل أعمالك ذكية. كل عمل تأخذ فيه 100% تأخذ درجة كاملة، لأنك إذا تعلم تعلم خطورة عدم الإخلاص، تعلم خطورة تأدية العبادة على غير المواصفات المشروعة، لأن كل عبادة لها مواصفات شرعها الله به، فإذا أديت العبادة على غير المواصفات المشروعة ما تقبل، أو يكون أجرها ناقصا نقصا بين. ولله المثل الأعلى. أنت الآن تاجر وتأتي بالبضاعة من الصين أو من الهند أو من أي محل، المصنع قبل أن يأتيك بالبضاعة تكون بينك وبينه مكاتبة بضاعة أوصافها كذا، فإذا أرسل لك المصنع البضاعة على غير المواصفات اللي اتفقتم عليها ما لا يكون، تقبلها ولا لا؟ كذلك الصلاة أركان 14 و15 16 ركن للصلاة على خلاف بين العلماء، شروط، واجبات، سنن، أنداب. طيب إذا أديت الصلاة ما هي على الطريقة المرسومة، إيش النتيجة؟ فلذلك فائدة العلم أنه يثمن الأعمال، العلم يثمن الأعمال، يجعل الأعمال مقبولة، يجعل الأعمال مفيدة. فلذلك يجب أن لا نضيع أعمارنا، يجب أن نهتم بأنفسنا. يجب أن نكون أصحاب عقل وأصحاب مروءة وأصحاب انتباه. كثير من المسلمين لا يتقن الصلاة، كثير من المسلمين لا يأتي بالوضوء، أرجله عند الوضوء يحطها تحت الماء بس ويحرك رجله. العلماء اختلفوا في غسلوا، الغسل هو إمرار الماء على العضو مع اليد، لكن مالك قال الغسل هو الدلك، إمرار الماء مع الدلك، مع الدلك يعني وضع يدك وتدلكه، أن هذا هو الغسل. أما إمرار الماء لا يقال له غسل، يقال له صب الماء، والله قال بلسان عربي، دلالات الألفاظ تحكمنا، قال اغسلوا. أيوة. وقال إنه الحدث لا يرفع إلا بالماء، الماء، وبعدين الماء لا يطلق إلا على الذي يرفع الحدث، الماء المطلق أي لم يخالطه لبن ولا حليب ولا لحم ولا عصير، ماء يكون له مواصفات يرفع به الحدث. إذن هذه الأمور يا أحبتي إذا لم نهتم بها تكون عباداتنا ناقصة. طيب الإنسان إذا كانت صلاة ناقصة وطهارة ناقصة وصوم ناقص وزكاة ناقصة وتعامل مع والديه ناقص ومع جيرانه ناقص ومع من يعول ناقص، يأتي في كتاب كل شيء يكتب فيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك. الصلاة ناقصة، الصوم ناقص، الحج ناقص، الطهارة ناقصة، التعامل مع الوالدين ناقص، المال جمع بطريق خطأ، يعني تجمع الدرجات، فإذا هو أقل أخذ أقل من 50%، يا لطيف، إذا قلت خفت موازينه فأولئك الذين، هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. جمال هذا الكلام أننا نسمعه ونحن لازلنا في الدنيا، هذا جميل مفرح أننا نسمع هذا الكلام ونحن على قيد الحياة، عقولنا عندنا وأسماعنا وأبصارنا وقوانا فلا عذر لنا. إذن كل واحد منا ينجو بنفسه. إذن انفقوا شئتم أم أبيتم لن يتقبل منكم طوعا أو كرها. الطاعة هو المحبة والرضا، والكره هو الذي يفعله الإنسان وهو كاره، ولذلك تجد الإنسان يريد أن لا بد أن يسافر وهو يبكي. طيب ليش تبكي؟ لازم يسافر لأن الله كتب عليه السفر. وتجد الإنسان يبكي وهو جالس يريد أن يسافر ما يستطيع يسافر، لأن الإنسان ما له شيء من الأمر، الله هو ليقدر. لكن نحن أمرنا بأن نقوم بالأسباب ونسأل الله ونسأل الله ونتجنب موارد العطب، وفهمنا من الدين أن الذي يقوم بالأسباب الله تعالى أراد نجاته وربحه، والذي لا يقوم بالأسباب الله تعالى أراد هلاكه وإباقه، كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يوجد شيء الحقيقة أكثر تخويفا للعلماء والصلحاء من السابقة، أكبر شيء يزعج العلماء ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ، هذا يزعج ويخوف ويبكي ويحزن ويؤلم ويؤرق، ما الذي كتب لأحدنا في اللوح المحفوظ؟ هل كتب له الشقي أو أنه من أهل النار؟ أعاذنا الله من النار. أم كتب له أنه من السعداء ومن أهل الجنة؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله، ولكن نحن نعمل ونخاف ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. كان من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة أن الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه ذكر هذا الحافظ الذهبي في كتابه القيم سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري، قال: لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، أصبح دائما يكثر البكاء الإمام سفيان الثوري. فجاءه جلساؤه وقالوا له: يا إمام، نحن نرى أنك على خير وعلى عبادة، ما الذي يكثر تجعلك تبكي الآن كثير وتخاف كثير وأنت على عبادة وعلى خير وعلى علم وعلى استقامة ولا يعرف فيك ارتكاب أشياء مخالفة؟ قال لمخاطبيه: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ينزع مني الإيمان قبل أن نموت. وعمر كان يقول لحذيفة، حذيفة بن اليماني أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له: لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك، لا تحاول أن تأخذ مني معلومات، لا بس. وقال بعض السلف: أدركت 70 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. الآن الواحد تقول له اتق الله يثور عليك، إذا قيل للمسلم اتق الله يقول سمعا وطاعة، أتوب إلى الله، ما الذي رأيتني فعلت؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، أخذته العزة بالإثم، هذا ما يصلح، لن يتقبل منكم، هؤلاء لن يتقبل منهم كما قلنا، لأنهم كفار وغير مخلصين ولا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبول محجوب عنهم، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله، وهم غير متقين. لن يتقبل منكم إنكم، إن للعلماء، لعلماء العربية في إن قولان، قول إن حرف تأكيد فقط، القول الثاني إن حرف تأكيد وتعليل، وهذا خلاف بين علماء اللغة قديم. إنكم كنتم قوما فاسقين، هنا إذا هذا فيه معنيان، المعنى الأول تأكيد فسقهم فقط، المعنى الثاني تأكيد فسقهم وتعليل عدم التقبل منهم. أيوة. إذا إن بعض علماء اللغة يقول إنها للتعليل، وبعضهم يقول لا هي للتأكيد فقط. ما هذا؟ هذان قولان لعلماء اللغة، وعلى ذلك يكون إنكم فيها قولان: قول تأكيد أنهم على فسقهم، القول الثاني تأكيد فسقهم وتعليل عدم قبول العمل. والفسوق أصله الخروج عن الطاعة، فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرتها، والفواسق هم الذين يخرجون عن الاعتدال ويؤذون الآخرين، يقتلون في الحل والحرم. والفسق له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أدنى وهو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، وهو فسق قياسه يفسق ويفسق، هذا القياس فيه، وكل مسموع فيه. فسق عن الأمر يفسق ويفسق، مثل عتل يعتل ويعتل، والسماع مانع القياس، لأن فسق تعلمون أن فعل قياسي فيها يفعل ويفعل 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 ويفعل، وهذا شيء مبحوث في محله، وهذه مادة تسمى مادة الصرف، ونحن نحتاج إلى اللغة العربية في سيرنا، لأن الشريعة وعاؤها العربية، ومن لا يتقن العربية يكون فهمه للشريعة ناقصا. ولذلك لو سبرنا الضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي والشيخوخة المبكرة، نجد سبب ذلك عدم الاعتناء بالعلوم المساعدة، وبالأخص اللغة العربية بفروعها الثلاثة، وكذلك عدم الاهتمام بحفظ المتون. هذا سبب تقويض للعالم الإسلامي في الضعف العلمي، وهذا أمر خطير. ولذلك ينبغي أن يدفع العلم بكثرة المحاضرات والدروس وبكثرة يعني الدورات، ويكون التعليم في العالم الإسلامي مستمر، يكون من الصباح إلى منتصف الليل، يكون التعليم مستمر حتى تقوى الأمة، لأن الأمة إذا قويت في العلم قويت في العقل وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي العلاقات وفي الإنتاج. كل شيء في الشعوب يقوى بالعلم، وكل شيء يضعف بضعف العلم. هذا أمر مهم جدا. لا إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. ثم بين السبب الذي به لم تقبل أعمالهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ما بذلوه في تبوك أو في غيره، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. أن الأولى وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وأن الثانية وما دخلت عليه في تأويل مصدر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، منعهم الكفر قبول النفقات من قبول النفقات. أن الأولى في محل نصب، وأن الثانية في محل رفع فاعل، هي وما دخلت عليه. منعهم قبول النفقات الكفر، أن تقبل أنهم كفروا، منع كفرهم قبول النفقات، وقدم النفقات لاهتمامها ولأنها مهمة، فقدم المفعول عن الفاعل هنا لأهميته ولخطورة عدم القبول، فلذلك قدمه وسارع فيه. وهذا من الأمور المهمة في المعاني، وهو المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، وكيف تتكون الجمل، وكيف يقدم المهم فالأهم. وهذه الأمور الحقيقة الأمة في حاجة إليها، والبلاغة مع الأسف ماتت في مهدها، وما أحوجنا إلى استكتاب بين طلاب العلم في البلاغة، لأنها بها الإعجاز وبها البيان وبها جمال الأسلوب وبها إيصال المعلومة بطريقة تفهم وتقنع. فنحن في حاجة ماسة إلى استكتاب في مادة البلاغة، لأنها الآن ماتت في مهدها، ما نضجت. إلا أن منعهم من قبول نفقاتهم الكفر، منع الكفر من قبول النفقات، أعوذ بالله. وهذا يدل على أن الكافر لا تقبل أعماله، لكن يستفيد منها في الدنيا، كما قال ومن أراد العاجلة، من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، هذا مخصص بقوله من نشاء، أيوة خصصه، من أراد الدنيا الله يعطيه ويمنعه، ومن أراد الآخرة لا يضيعه. ولذلك قال ومنهم من يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذن منع قبول العمل الكفر أن تقبل منهم نفقاتهم ما يعطون. كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه بصمات صفات يعني للمنافقين ولهذه الشريحة لتعلم فتعرف ولتعرف صفاتها فتتجنب. تعلم إذا رأيت لا يخفى عليك وتتجنب هذه الصفات الذميمة فلا تكون من المنافقين. كفروا بالله. المنافقون لا يؤمنون، والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق عندنا نحن الآن. الزنديق الآن هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد إذا جلس قل الصلاة هذه إيش فائدتها؟ واحد يروح يأخذ وجهه ويحطه في الأرض ويأخذ مؤخرة ويرفعها، مجنون هذا، يسخر. طيب ناس رايح جاي للمسجد ليش ما ينتج ويشتغل وينتج؟ إيش هذا؟ إيش فائدة هذا؟ فتجد الزنديق دائما يطعن في الإسلام وفي المتدينين وفي ما يدعو له الإسلام، ويقول هذا غير معقول، واحد تقطع يده، إنسان سليم يشوه وتقطع يده. يا مغفل، الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأنه هو الذي خلق البشر وخلق المال ويعلم تعلق القلوب بالأموال، وهذه الأموال هي التي ينفق بها وهي التي يعاش بها، فإذا أخذها السراق هلك الجميع. فرحمة به وتطهيرا له وعقوبة لهذه اليد النجسة أزيلت منه ليطهر وليطهر هو وليرتدع غيره، فلا يعتدي على أموال الآخرين ويجعل أيديهم كالمشلولة. رحمة به. ولذا الله يقول أأنتم أعلم أم الله؟ ولذلك قال جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال والله عزيز حكيم. عزيز غالب حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فالزنديق تجده دائما إيش؟ المرأة مظلومة، المرأة مظلومة يا مغفل، والله لم يجب عليها مال نفقة ولا مهر ولا كسوة ولا سكناء ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، أخذ منها قليلا وعوضها كثيرا. المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين العدالة. المرأة لا تدفع المهر، المرأة لا تجب عليها النفقة، المرأة لا تجب عليها الكسوة، المرأة لا تجب عليها السكنة، لا يجب عليها السكنة، لا يجب عليها جهاد، لا جماعة، لا جمعة. إذن أخذ منها قليل وعوضها كثير. والذي يريد يعني هذا الدين آية. الآن تذهب إلى الغرب تجد المرأة، هذا الذي تعيشه المرأة عندهم من الشقاء ومن البؤس ومن الألم ومن الاضطهاد لا يعلمه إلا الله. تكون المرأة عندهم في مخاض وهي تشتغل، لازم تدفع نصف المهر، لازم تدفع نصف أجرة البيت، لازم تدفع نصف أجرة النفقة، وفي شقاء، وإذا لم تشتغل تموت جوع. البنت إذا وصلت 20 سنة أبوها يقول لها خرجي من البيت أو أتي بالنفقة، تعيش في الشوارع. النساء عندهم مثل الطعام عندنا، الناس إذا انتهوا من الوليمة ما لا يفعلوا بالطعام، كذلك النساء عندهن يشبعون ويرموا في الشوارع. أما عند المسلمين المرأة جوهرة، في بيت أبيها، ثم في بيت زوجها، ثم في بيت ابنها، لا تسافر لحالها لأنها جوهرة يخاف عليها، لأن المرأة وليس الذكر كالأنثى. المرأة قد ينال منها الرجل وهي كاره، الرجل لا يمكن ينال منه النساء وهو كاره، لو جاءه نساء أهل الدنيا ما يمكن، أما المرأة ينال منها وهي كاره. لذلك قال الشاعر: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. يقول للمرأة إذا جاءها زوجها وهي كاره ولده يطلع قوي لأنه انتج من عراك. ديننا كل شيء يحل، لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب. إذن النتيجة أننا نعمل بديننا، نفهم ديننا، نعطي الوقت لكتاب ربنا، نعطي الوقت، لا بد من الوقت، لا بد أن نصحب هذا الكتاب حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. إذن منعهم من القبول الكفر، ثم بيّن أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من صفات المنافق التكاسل عن الصلاة، وإذا جاء يأتي في آخر الصفوف وفي آخر الصلاة، وإذا كانت صلاة لا يرى الناس فيها لا يروا في صلاة العشاء ولا الفجر لأن فيه ظلام والناس لا تعرف، ولا يدفعون من المال إلا وهم كارهون، لا يريدون وجه الله ويحبون أموالهم فيدفعون غصبا عنهم خوفا من أن يكشفوا أو يعاقبوا. إذن من صفات المنافقين كره الصلاة وكره الإنفاق، ويفهم من هذا أن غير المنافق لا يكره الصلاة ولا يكره الإنفاق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني الصلاة. ثم هنا قد يخطر سؤال بأحد: طيب هؤلاء الذين وصفهم الإسلام كيف الله أنعم عليهم وأعطاهم هذا؟ فكان هذا السؤال اللي يدور بخلد بعض الناس رد عليه القرآن، والقرآن أمر عجيب إلى سد النوافذ، أي نافذة تأتي سدها، أي جانب يحتاج يحفر لك طريق ليفهمك، يسد عنك باب حتى لا تأتيك منه مشاكل، يفتح لك باب حتى تفهم وحتى تترقى في الخير. إذن هو كتاب لا يأتيه الباطل دائما سد. لما قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال: طيب كيف نعيش والصلاة خمس مرات وتحتاج للجماعة وتحتاج لوضوء؟ قالوا: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. قال: إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. طيب كيف نعيش ونحن بواد غير ذي زرع نهلك؟ قال: وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله. يفتح ويرد ويحفر، كل شيء مبين في كتابنا، كل شيء مبين. إذن ما النتيجة يا أحبتي؟ أحبتي أننا نعمل بالقرآن، أننا نحاول أن نعز بالقرآن، نحاول أن نرتفع بالقرآن، نحاول أن ننقذ البشرية بالقرآن. كيف نحن عندنا هذا الكتاب ونحن في هذه الحال؟ كيف هذا؟ عندنا هذا الكتاب ونحن واقعنا واقع مريب أليم محزن مؤسف. إذن قلنا إن السبب الحقيقي عدم القيام بالأسباب، عدم القيام بالأسباب. لا يمكن أن يأتي شيء إلا بسبب، هكذا قال: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي. هل رأيتم لأحدنا أولاد لم يتزوج ولم يكن له زوج؟ هل يمكن؟ إذن الأسباب. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب ولم يتعب ويترك الأصدقاء والفسحة والنوم والراحة والدعاء؟ لا يمكن. هل رأيتم تقيا لم يكابد الطاعات؟ كابد البصر، اللسان، السمع، الرجل، اليد، البطن، كابد الطاعات يأتي التقى، كابد العلم يأتي العلم. إذن كل شيء له ثمن، فلا بد أن تكون ثقافتنا دفع الأثمان وأخذش الأرباح، أخذ النتائج. تكون عندنا ثقافة ندفع بعدين نأخذ، أما تكون ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. العالم الإسلامي قوضه أننا نريد أن نأخذ الثمن والمذمون. لا. إذا هنا يصف المنافقين لنحذر صفاتهم ولنتجنب هذا الوصف الذميم. قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يأتون الصلاة والحال في حال كسلهم، والكسل هو التثاقل وعدم إيش؟ وعدم الرغبة في العمل. ولذلك يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد: نم فإن وراءك ليلا طويل. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فيصبح نشيط، وإلا أصبح كسلان، يعني ما يريد العمل ولا يريد الطاعة. ديننا دين رائع الإسلام. إذن والكسل مستعوذ منه، اللهم إني أعوذ بك من الكسل. والكسل صاحبه يريد تكفى أعطيني الكتاب، يا أخي خذ الكتاب لنفسك، تكفى أعطيني بكاسة ماء، يا أخي اخدم نفسك يا أخي. تجد الكسلان أعطيني أعطيني ماء. كان الصحابة إذا سقط صوت أحدهم نزل وأخذ صوته. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب إيش؟ باب فقر. ذلك ينبغي للإنسان لا يكون كسلان، ويكون هو ليخدم إخوانه، والخدمة للأحبة والإخوان تدل على التواضع. ويوم بدر لما قال أنت تركب كان كل ثلاثة على بعير، قال: ما أنتم بأقوى مني على المشي ولا أحب لكم الأجر. وكان إذا تقاسموا العمل يأخذ عمل صلوات الله وسلامه عليه. فالخدمة للأحبة وللإخوان شرف وفضل وتواضع، وقالوا إن كل الفضائل يحسد عليها إلا التواضع. كل خصلة حميدة يحسد عليها المسلم إلا التواضع. قالوا: من جمال التواضع أنه لا يحسدك أحدا على أنك متواضع. ذلك كانت الرسل على تواضع وعلى فضل وعلى حسن خلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما يكرهون، وإذا أراد أن يقول يقول ما بال أقوامي، ما يباشر ويكني صلوات الله وسلامه عليه. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يأتون الصلاة في حال كسلهم وينفقون في حال كراهيتهم. نعم، جمل حالية. ثم بيّن كأن نفوس الناس طاقة طيب، هذا وأعطاهم الله الأموال والأولاد وأعطاهم المكانة، أراد أن يرد هذا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الإعجاب هو ما يقع في النفس من استعظام الشيء وتحسينه. لا تستحسنوا وتستعظموا النعم التي أعطاهم الله من الأموال والأولاد، إنما هي كوارث عليهم، يأتيهم ألم القلب في الدنيا وتأتيهم عقوبة النار يوم القيامة. أيوة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما حصر يريد الله جل وعلا ليعذبهم بها، ليعاقبهم بها في الحياة الدنيا. المال يضيع يتألم، الولد يمرض يتألم، يعني أعطاهم هذه الأموال عقوبة في الدنيا، لأنهم ما عندهم صبر ولا عندهم يعني طلب للأجر عند الله، فأي مصيبة وأي شيء يقع له يتألم منه، لأنه ما في شيء يأوي إليه. أما المسلم يأوي إلى ركنه الشديد، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم المؤمن. إذن لا تعجبكم أيها المؤمنون أموال المنافقين ولا الكافرين، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويريد تعذيبهم بها يوم القيامة، وفهم من قوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويموتون على الكفر، إذن يعذبهم بها أيضا في القيامة. وأتى بهذا التقسيم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة، ولكن وتزقى أنفسهم وهم كافرون يعني يعذبهم بها في الآخرة. إذن لا تفرحوا، ويقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس يمر بالعمائر ينظر، هذا متاع زائل. الذي ينظر له التقى، الإيمان، الصدق، الشجاعة، حسن الخلق، هذا هو اللي صاحب الحقيقة يغبط، وهو الشرف وهو الجمال. كل الإنسان قلبه مليء بالإيمان، مليء بالتقى، مليء بالصدق، مليء بالشجاعة، مليء بحسن الخلق، هذا هو الجمال، هذا الذي يحب، هذا الذي يحترم. أما الذي يحترم لأجل المال، إذا ذهب المال إذا جاء الواحد لا يسلم عليه. الذي يحترم لأجل المنصب، إذا ذهب المنصب لا يسلم الناس عليه. أما الذي يحترم لأجله هو، لأجل فضله، هذا هو الذي يحترم ويكرم في جميع الأحوال، هذا هو العز. لما جاء الإمام البخاري لبغداد، كل أهل بغداد ذهبوا، قالت جارية الخليفة هذا هو الملك، أهل بغداد ذهبوا من غير أن يقول لهم أحد تعالوا، قالت هذا هو الملك. فلذلك لا يوجد شيء في هذه الدنيا أفضل من علم مزموم بالورع، هذا هو الكمال في الدنيا، هذا الذي ينبغي أن نجتهد أن نكون من أصحابه، علم مزموم بالورع. لا شك أن المال الصالح جيد للرجل الصالح، ولا حسد إلا في اثنتين، لكن كثير ممن عندهم المال يكونون عبيدا للمال، فالمال يعبدهم ولا يعبدون المال في الفضائل إلا من عصم الله، ولا شك أن فيه شرائح الله أكرمها بالفضل ومن عليها بالخير والرزق وببذله في طرق الخير. والحقيقة نعرف من الطيبين، نرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء. الله أعطاهم المال وأعطاهم حسن الخلق وأعطاهم الأدب وأعطاهم البذل. فالحقيقة هؤلاء نرجو الله تعالى أن يرزقهم الإخلاص وأن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء، لأن هذا ذكر الناس بما تعمل هذا طيب. نعم. وأفراد الحقيقة موجودهم في المدينة وفي الرياض وفي غيرها جميع البلاد والحمد لله، وفي الخارج ناس أكرمهم الله بالاستقامة وبالبذل، وأنتم تعرفونهم لأنهم عرفوا والحمد لله بالبذل. نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص. لكن العزة الحقيقية في التعلق بالله والاستقامة، هذا هو العزة. أيوة. الذي يريد أن يعز ويسعد يستقيم، يعلم ما الواجب عليه وينفذ، يعلم ما الحرام ويجتنب، هذا هو العزيز وهو المرتفع وهو السعيد وهو الذي لا يمكن أن يقاوم. المتقي لا يقاوم، لو جاءه أهل الأرض الله يحميه، لأنه عبد لله. والله يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصر الله. إذن هؤلاء يعذبون بمالهم في الدنيا والآخرة، وعبر عن تعذيب وذكر التعذيب في الآخرة بقوله وتزهق. الزهوق هو الموت، أنفسهم يعني تذهب، وهم كافرون. وهذا فيه نوع من تبشيع صفتهم، لأن كلمة الزهوق أيوة زهق كلمة تقال للدواب وللناس الغير محترمة. أيوة تزهق أنفسهم، هذا فيه نوع من التفشيع التنفير والتبشيع لهم والتقليل من أهميتهم، وهم كافرون. بعدين قال من صفات المنافقين تبرير مواقفهم وإقناع الآخرين، كل إناء بالذي فيه ينضح ويحلفون بالله. ليش تحلف؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم. المنافق دائما والله أنا والله أنا، ليش تحلف يا أخي؟ وليش وما لك مال الناس؟ التعامل بينك وبين الله. لكن لا، هو يريد أن يقنع الناس لأنه لا يؤمن بالله، ويحلفون بالله إنهم منكم، إنهم لمنكم، يحلفون ويحاولوا أن يقنعوا إنهم من المسلمين. وهذا يدل على شيء، لأن هذا الذي هيج هذا اليمين ما في القلب من المرض، ما في القلب من المرض هو الذي هيج هذا اليمين وأرادوا أن يقنعوا ويخفوا هذا. إذن أي إنسان عنده نفاق إذا تكلم تعرفه. قال له تكلم لأراك ولتعرفنهم في لحن القول. إذن العلاج في الصدق، العلاج في الصدق، نصدق مع الله، نسأل الله، نخاف من الله، نعبد الله، لا نتعلق بغير الله. ويحلفون هؤلاء إنهم لمنكم، أي من المسلمين، وما هم منكم وليسوا منكم، ولكنهم قوم يفرقون، يخافون أن يكشف أمرهم فيقعون في الورطة، فلذلك يحاولون أن يذهبوا للصلاة وأن يدفعوا الأموال وهم كارهون، ويحاولون أن يحلفوا ويأتوا بالأساليب والأعاذير والحجج لينجوا من العقوبة الدنيوية، ولكنهم قوم يفرقون يخافون. والفرق هو الخوف أو شدة الخوف. ثم بيّن أنهم لو كانت لهم حيلة لا فعلوها، لكن ما لهم حيلة. لو يجدون ملجأ، اللجوء شيء يذهبون إليه، جبل أو بادية أو طريق أو مغارات، جمع مغارة وهو الكهوف والسراديب في الجبال وفي الأرض، لا يجدون ملجأ مغارات أو مدخل، أو متداخل يدخلون فيه لولوا إليه، والحال أنهم يسرعون وهم يجمحون. جمحت الفرس إذا لم يمنعها اللجام، يعني تمسكها باللجام فهي تجري يقال جموح. هم يجمحون يجرون لا يلوون على شيء، ولا يردهم في الطريق حجر ولا شيء، يجرون وهم يجمحون. ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم يعيبونك ويلمزونك في الصدقات، يعني إذا أعطيت كثير قالوا مرائي، وإذا أعطيت قليل قالوا ما الذي ينفع هذا، وإذا أعطيت شخص قالوا هذا لا يستحق، وإذا أعطيت شخص قالوا هذا محاباة. إذن يعيبون، واللمز والهمز هذا من الصفات الذميمة التي يتجنبها أصحاب المروءة وأصحاب العقل. فاللمز يكون بالعين أو باللسان، والهمز يكون بالأصبع أو عكس أو بمعنى واحد، أقوال للعلماء. وهو عيب يكون باللسان أو بالقلب أو باليد. والله لما أمر بالصلح بين المسلمين سدد منافذ خلخلة الأخوة، ومن جملتها اللمز والهمز، لأنه لما أمر بالصلح أمر بسد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الكراهية والنفرة والشقاق والتباعد بين الأحبة وبين الناس. أمر بالصلح وسدها. لذلك قال من صفات المنافقين عيب أهل البذل والتعليق عليهم بما يدل على أن قلوبهم فيها المرض ونفوسهم دنيئة وليسوا أصحاب مكانة. ومنهم من يلمزك في الصدقات الزكاة، فإن أعطوا منها رضوا سكتوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يغضبون. وهذا العيب والكيل بالمكيالين لا يقبله الإسلام، وما أكثره بين المسلمين الآن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم. دين الإسلام دين قائم على النزاهة على العدالة، ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للمخلوقات، فالطغيان في الميزان كارثة على سكان الأرض. هذا إعجاز قرآني، الطغيان في الميزان كارثة على سكان الأرض، والأرض وضعت للمخلوقات، فالطغيان في ميزانها كارثة، فلا تطغوا في الميزان. أيوه. بعدين بيّن أن هؤلاء المنافقين لهم صفات ينبغي أن تعلم لتتجنب. إذن لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. أيوة، فهؤلاء الذين هذه صفتهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. إذن ما هم صادقون، كذبة. والنتيجة ما هي؟ أننا نتجنب هذه الصفات، أننا نبادر بالتوبة، نبتعد عن موارد العطب، نجتهد في موارد السلامة والنجاة، نقرأ في الدنيا ونفهم، وعقولنا عندنا والأمر بأيدينا نستفيد. ولو أن هؤلاء رضوا ما أتاهم بالذي أعطاهم الله وأعطاهم رسوله صلى الله عليه وسلم من المغنم أو من الفئ أو من الأعمال، وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، سيؤتينا الله ورسوله من فضله، يعطينا مما جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا إلا إذا كان عاجزا، ولذلك ربه علمه وقال له: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم، إن جاء العير، أبشروا بالخير، أملوا ما يسركم. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ يقول: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إلا يكون فيه فلوس، ورق فضة، أعطيها للسائلين وللفقراء فإني سهل معاهم، لين العود سهل معاهم. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. إما أن نعطيهم سؤلهم وإما أن نردهم ردا جميل، كما قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكما قال الشاعر التي يقول: قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا يوما، وما بها سرف ولا خرقوا، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك لا يوجد شيء أفضل من الكرم، ولا يوجد داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل. لذلك الله أمرنا بالإعطاء، وأمرنا برد الجميل، وأمرنا بأننا نسقي الفضائل. إذا عملت يعني الفضائل ترعى، أنت عملت لإنسان إحسان، ربي الإحسان بالإحسان، لا ترفع صوتك عليه ولا تمن عليه. ذلك يقول: عندي حدائق ود، غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا. فداركها وفي أغصانها رمق، فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. فلذلك المحافظة على الخير أصعب من فعل الخير. يا من تحسن إلى الناس لا تسيء إليهم بإحسانك عليهم. تحسن إلى الناس، حافظ على الإحسان بعدم المن وبعدم الأذى وبعدم رفع صوتك عليهم وبعدم الاستهزاء بهم، لأن هذا خور. تحسن وتمسح الإحسان. فلذلك الإحسان ينبغي أن يراعى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ربه قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إلى آخر الآيات. لذلك تجد التقي الفاضل يفرح بالجلوس مع الفقراء، يفرح بالجلوس مع الضعاف. أما صاحب الدنيا إذا رأى الفقراء كأنه رأى حية يهرب منهم. لا، هذو الفقراء هم أكثر أهل الجنة، هذا طريق للخير. فصاحب المروءة يحبهم ويكرمهم، وإذا لم يعطيهم يعطيهم بشره ويردهم إيش؟ ردا جميلا. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل الناس. ديننا يحل مشاكل الناس. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله والله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الله سيعطينا، يعني يؤملون خير من الله، لأنه كريم ويقول: ادعوني أستجب لكم، وعبده لا يرد. إنا إلى الله راغبون، أي طامعون فيما عنده من الفضل والخير والكرم والرحمة، فلذلك نفرح ونؤمن الخير من ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.